بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ من لبس خفيه ثم ابتدى المسح وهو مقيم ثم سافر قبل مضي اليوم والليلة، ذكرتم أنه يتم على مسح المقيم. في المسألة الثانية ذكرتم أنه يتم على مسح المقيم أيضا. يقول مسألتان متلازمتان، لماذا لا يقال بأنه قد صار مسافرا فيمسح مسح المسافر؟ هو ذكر هذا بعض أهل العلم كما تقدم، واختار الشيخ العثيمين له وجه كما ذكرنا، ليس قولا ضعيفا، لكن قلنا فقط احتياطا للعبادة، وأيضا لو أنه قد أكمل ثم سافر فإنه لا يمسح مسح المسافر. لو قد انتهت المدة أنه يجب عليه الخلع حتى ولو سافر، فمثلها لو كان بقي بعض الوقت، لو كان بقي بعض الوقت واجتمع الصورة اجتمعت فيها حضر وسفر، يغلب الفقهاء جانب الحضر. والله أعلم. يعني مثل الصلاة، لو بدأ وهو مقيم فإنه يتم على أنه يتم أربعا. إذا كان مقيم أو ذاك يعني الذي رجع من سفره صار مقيما، فليس له أن يزيد على اليوم والليلة. يقول إذا لبس الرجل خفيه على الطهارة في الصباح مثلا ثم أحدث وفي الظهر توضأ ومسح عليها ثم خلعها وبعد ذلك لبسهما وهو على الطهارة الثاني، في الظهر توضأ ومسح عليها وهو على الطهارة الثانية، فهل له أن يمسح عليها بعد ذلك؟ لا، إذا نزع فلا يمسح عليها بعد ذلك إلا أن يلبسها على طهارة وضوء، على طهارة غسل القدمين، على طهارة وضوء وغسل القدمين. لأن هذا هو الذي جاء في الشرع أنه رخص في المسح إذا لم تنزع، أما هذا قد نزع ثم لبسها من غير وضوء، من غير غسل القدمين. وأيضا توقيت الشرع 3 أيام ويوم وليلة يدل على ذلك، وإلا ما فائدة التوقيت؟ فيمكنني أن أجلس 10 أيام بدون غسل القدمين، كلما قارب انتهاء الوقت توضأت قبل انتهاء الوقت بساعة أو بساعتين أتوضأ وأمسح عليها ثم أخلعها وألبسها، فأبقى كم أيام؟ أياما أبقى حتى يأتي غسل، الغسل هو الذي سيجعلني أخلعها وأغتسل، لكن أستطيع أن أبقى أياما بدون غسل القدمين، وهذا لم يقل به أحد من العلماء. الشيخ العثيمين يقول بحث فلم أجد أحد يقول بهذا القول أنه يخلعها ثم يلبسها ويقول أنا على طهارة، قد مسحت عليها أنا على طهارة، فإنه إذا خلعها انتهت المدة فلا يلبسها بعد ذلك إلا على وضوء وغسل القدمين، لأن الترخيص جاء في ترك الغسل ما دام لابسا لها، وأما إذا نزعها فيرجع إلى وجوب غسلها. فإن كان على وضوء يبقى على وضوءه، لكن هل يحدث وضوءا عليها مرة أخرى؟ فلا بد من خلعها. نعم، يكون التوقيت ليس له فائدة، 3 أيام وليلهن ويوم ليلة مقيم، أستطيع أن أبقى أي أكثر من ذلك. كان على ذلك كان ينبغي التحديد بماذا، أو كان ينبغي التنبيه على أنه لا ينزعها فقط، التوقيت ليس له فائدة، أو على أنه نعم على أنه لا يتركها بدون مسح. نعم، إذا خلعهما وعلى طهارة رجع أدخلهما مرة أخرى. نعم، يعني هذا ما يصلح، لابد ما يدخلهم بعد ذلك إلا بعد وضوء، بعد غسل القدمين. بعد وضوء وغسل القدم. أخ يقول متى سيأتي الجزء الثاني من الكتاب؟ إن شاء الله قريب ويطبع في صنعاء. يقول ما ذكرتم مسألة المسح على الخف إذا كان تحت الكعب، سيأتي معنا اليوم. إذا كان تحت الكعب يطلق عليه نعاس إن شاء الله. يقول لما فهم الصورة التي ذكرتموها في من جدد الوضوء بعد لبس الخفين ثم نزعهما، هل له لبسهما من دون غسل القدمين؟ تقدم على أن إذا جدد الوضوء، إذا كان في الحدث الأول في الوضوء الأول قبل الحدث فالحكم فيها واحد، وإن جدد الوضوء يلبسها ما زال على طهار. وإن كان قد أحدث، إن كان قد أحدث ثم جدد فيكون لبسها معتبرا بعد التجديد إذا كان قد غسل القدمين. وأما إذا كان على مسح فقط ثم خلعها فعليه بعد ذلك أن يتوضأ. بعض الأخوة يشكل عليهم المسائل فننصح بالتعاون، الأخوة الذين يفهمون يراجعون الأخوان، يراجعون الأخوان ويعتبر تثبيتا للمعلومات لك أنت نفسك، أنت نفسك تثبت معلوماتك بمراجعتك للأخوان، وتستفيد أيضا بمساعدتك لإخوانك في فهم المسائل، ومن استطاع فهم بنفسه فيراجع بنفسه. طيب مسألة ابتداء التوقيت من أي وقت يبتدا؟ من بداية المسح، ما الدليل؟ من أول مسحة أو من أول اللبس؟ من أول مسحة، لأن الأحاديث جاءت بتوقيت المسح. نعم، عمن جاء من آثار السلف الصحابة؟ الأحاديث تقصد، نقصد الآثار جاء عن صحابي عمر بن عمر وعثمان، لا عمر، عمر عمر في الأوسط لابن المنذر وغيره، لفظ أنه قال يمسح إلى الساعات التي توضأ فيها، قال رحمه رضي الله عنه يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها، هذا لفظ الأثر. طيب المسح على الجوارب هل يمسح عليها؟ ما معنى الجوارب؟ عن ماذا؟ الجوارب التي تستخدم لتدفئة القدمين، ثبت عن بعض الصحابة الفتية بذلك بالمس عليها. من؟ طيب عمار ما ثبت؟ نعم، خمسة من الصحابة ثبت عنه، وأربعة في أسانيد ضعف، والضعف فيها يسير قد يتجاوز فيها العلماء بعضهم. طيب ما دليله من الحديث النبوي دليل مسح الجوارب؟ حديث ثوبان أمرني مسح على العصائب والتساخين، التساخين يشمل الجوارب والخفاف. فماذا عن حديث المغيرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، يعني صريح أنه مسح على النعلين، الحديث مع الضعيف منكر على من؟ لا، عبد الرحمن بن ثروان أبي قيس الأودي رواه عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة، وسائر الرواة يروونه عن المغيرة بلفظ ماذا؟ مسح على الخفين، لا ذكرى للجوربين ولا للنعلين، وقد أنكره عامة الحفاظ كما تقدم معنا الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج. إذن يمسح الجوربين، ولكن اعتمادا على حديث ثوبان كان يمسح على التساخين أو أمر بالمسح على التساخين، وعلى آثار الصحابة، على آثار الصحابة الواردة قد ثبت عن جمع منهم، عن أنس وأبي مسعود الأنصاري وعلي بن أبي طالب البراء وغيرهم. اشترط فيها أن تكون سميكة، اشترط أن تكون تصلح للتسخين، فإذا صارت إلى حد لا يصلح فيها ذلك، كان مشبكة والخفيفة جدا، لا يمسح عليها حتى تلك ما تحجز حتى المسح. إذا مسحت تمسح على القدم، تلك المشبكة والخفيفة جدا إذا مسحت مسحت على القدم. طيب، بالنسبة لأثر عائشة في الإنكار المسح على الخفين، وجدنا توجيها لأبي عبيد رحمه الله في الطهور، في كتاب الطهور، قولها: لأن أحز قدمي بالسكاكين أحب إلي من أمسح عليهما. ماذا تتوقعون هذا التوجيه أو هذا لا أدخلتهم على الطهارة؟ لا، قبل أن تعلم هذا حمل البيهقي. البيهقي يقول لعله محمول على أن قبل أن يثبت لها ذلك، فلما علمت أحالت بالسؤال على علي بن أبي طالب، لما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح قالت: سلوا علي بن أبي طالب. هذا توجيه البيهقي، توجيه البيهقي لأثر عائشة على ذلك. توجيه أبي عبيد القاسم السلام لا غير، يعني بغير طهارة، لا في الحضر، لا في القدم، على القدمين بدون خف، هذا اللي عندك. نعم، قال أبو عبيد: لفظ الأثر لا يقتضي ذلك أنها على الخف. قال: تأول بعض أهل العلم أثر عائشة على المسح على القدمين في الوضوء، يعني بدون المسح على الخفين، مكشوفة فيمسح عليها، فكان ردا على قول من يقول بالاكتفاء على مسح القدمين في الوضوء. ولفظ الأثر يحتمل، لأن قالت: بل هو أظهر في هذا لفظ الأثر، لأن أحزهما بالسكاكين، أي تحز قدميها، أحب إلي من أمسح عليهما، يعني ما عندنا ذكر إلا للقدمين، ليس هناك ذكر للخفين في الأثر. قالت: لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. قال أبو عبيد: فيكون موافقا للحديث الذي روته: ويل للعقاب من النار. هي ممن روت هذا الحديث، كما في صحيح مسلم عن عائشة، ممن روت هذا الحديث: ويل للعقاب من النار. قال أبو عبيد: فيكون موافقا لحديثها الذي روته: ويل للعقاب من النار. إذن فهذا التوجيه جميل وجيد جدا، توجيه أبي عبيد في كتابه الطهور لأثر عائشة. نعم، ذكره حتى عن بعض أهل العلم، قال: تأوله بعض أهل العلم بكذا وكذا. النسائي ما نقلنا الصفحة، لكن الوقوف عليها سهل، يعني من الفهارس تنظر ما يتعلق بالمسح على القدمين، تجده سريعا إن شاء الله. وأثر ابن عمر في التوقيت، ماذا قلنا فيه؟ أثر ابن عمر في التوقيت، في التوقيت المسح على الخفين، كان لا يوقت لهما وقتا، يقول: امسح ما شئت. ذكرناه في درس سابق، وقلنا ماذا قلنا فيه؟ نعم، لا، هذا الحديث لا يخلع من شلة من الجناب، انتهينا، يعني ما دام الوقت باقيا. لكن أثر ابن عمر ترددنا في رجل في إسناد، نعم، عبد الله بن عمر عمري أو عبيد الله بن عمر عمري، في الأوسط لابن المنذر عبيد الله بن عمر، أخرجه من طريق عبد الرزاق، من طريق عبد الرزاق، ويقول فيه عبيد الله بن عمر. في المطبوع من مصنف عبد الرزاق: عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: اخلعهما امسح عليهما ما شئت، وكان لا يوقت لهما وقتا. طيب، أخرجه البيهقي أيضا وسماه عبيد الله بن عمر. أخرج البيهقي الأثر وسمى العمري عبيد الله بن عمر، وهو الثقة الضعيف ثقة، فهذا يرجح أن إسناد ابن المنذر ولا صح، لعله حصل تصحيح في المطبوع من مصنف عبد الرزاق، لأن فيه تصحيفات، فيه تصحيفات. إذن البيهقي أيضا أخرجه من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أو أنه كان لا يوقت للمسح على الخفين، وكماذا، وقول ابن عمر مخالف لجمهور الصحابة، فجمهور الصحابة وقتوا 3 أيام ولا يليهن للمسافر ويوما وليلة المقيم. أثر ابن عمر ذكرناه فائدة ليس موجودا في الكتاب نفسه، ذكرناه فائدة في درس سابق. طيب، ندخل في درسنا، ده وصلنا إلى مسألة المسح على القفازين والبرقع. ما هم القفازان؟ نعم، الكفوف الذي يطلق عليها عندنا كفوف على اليد، والبرقع ما يشد على الوجه، ما يشد على الوجه، إن شد ولم يظهر إلا العينين سمي نقاب، وإن نزل يسيرا سمي برقعا. طيب، هذا لا ينسى عليه بالإجماع. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين في اليدين والبرقع في الوجه. طيب، مسح على اللفائف، اللفائف وما يلف بها على القدم، لو احتاج الإنسان لوجع في قدمه ربط على قدميه، ربط على قدميه وشد عليها إما لجراح أو من أجل يخفف عليه المش، كانوا لا يجدون النعال، ربما لفوا على أرجلهم الخراب. نعم، يعني شيخ الإسلام يقول من باب أولى إذا أجاز الشارع على الخفين لما وجد فيه من مشقة وحاجة، ما وجد فيه من حاجة حتى المشقة ليست كبيرة في الخفين، في خلع الخفين، فهذا من باب أولى، لأن الشد أعظم، لأن الشد أعظم من شد الخفاف، ولأنه أحوج إليه. وكلامه جيد، وقد بعضهم نقلوا إجماعا، والشيخ الإسلام ينكر على من نقل إجماعا أنه لا يمسح عليه، لا يمسح على اللفائف، أنكر عليهم شيخ الإسلام. نقرأ كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذكره مشروعية المسح على الجوارب، قال: فإن قيل فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف، وهو أن يلف على الرجل على الرجل لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح بهما ونحو ذلك. قيل: في هذا وجهان ذكرهما الحلواني من أصحاب أحمد من الحنابلة، والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب. الشيخ الإسلام يرى أن هذا أولى، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نوعها ضرر، إما إصابة البرد، وإما التأذي بالحفاء، وإما التأذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى. ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا، وهذا مما يصلح مثل له بقياس الأولى، يعني من أمثلة الأصوليين في قياس، في القياس الواضح، القياس الجلي، هذا منه. ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن 10 من العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع، والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره. إذن صارت المسألة واضحة، فكيف إذا لف على اليدين بسبب البرد فعلى لفافة على اليد يمسح عليها، باب أولى. تقدم من القفازين ما يمسح عليهما، فكذلك أيضا باب أولى. لا، ما يشترط في القدمين أيضا أن يرفع على طهارة كما يشترط في الخف. اللفائف في خفين في القدمين يشترط إرساء على طهارة أيضا، يعني تلف على طهارة. إذا لف على جزء يسير، لا، هو الكلام على أنه مسح جعلها كالخفاف، لف على جميع العضو، على جميع القدم. لو لف على بعض القدم فلا يمسح عليها، والحالة هذه. وتأتي مسألة أخرى وهي إذا كان عن جراح، مسألة أخرى ستأتي معنا لاحقا إن شاء الله، المسح على الجبيرة تأتي معنا إن شاء الله في باب التيمم. لكن الكلام هنا إذا غطي، إذا لبس على القدم كاملة. فهذا أيضا خاص بالقدمين اللفائف. أما لو لف على ذراعه، على يديه، على يديه من البرد أو ما أشبه ذلك، فيخلعها عند الوضوء. هذه مسألة الجبيرة تأتي معنا إن شاء الله. طيب، الحقنا مسألة المسح على النعلين. جاءت فيها حديث صريحة لكن قد تكلم فيها. نقرأ، نعم، طيب نقرأ من الكتاب. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا ابن الأشجعي قال حدثنا أبي عن سفيان السدي، عن سفيان عن السدي، عن السدي عن عبد الخير عن علي أنه دعا بكوز من ماء ثم قال: أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون الشرب قائما؟ قال: فأخذه فشرب وهو قائم. يبين الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد شرب في بعض أوقاته وقائم. ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث. وأخرجه ابن خزيمة والبياقي من طريق الأشجعي به، وإسناده حسن من أجل السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن، فإنه حسن الحديث. هذا من أصح ما ورد في المسح على النعلين، حديث علي هذا من أصح ما ورد، ولهم في ذلك تأويلات يأتي ذكرها، يأتي ذكرها. وقال الإمام البزار كما في نصب الرواية: حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا روح بن عباد عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتوضأ نعله في رجليه ويمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات. لكن قال البزار عاقبة كما في نصب الراية: لا نعلم رواه عن نافع إلا ابن أبي ذئب، ولا عن ابن أبي ذئب إلا روح. وأشار البخاري إلى تعليل هذا الحديث، فقال: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. يعني بوب على خلاف الحديث، وأسند عن ابن عمر أنه كان يغسل عليه في قدميه كما سيأتي. قال: ثم أسند عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. يعني أشار البخاري إلى أن الثابت عن ابن عمر أنه كان يغسل قدميه في نعليه، يغسل القدمين في النعليه، قوله: ويتوضأ فيها. وأشار بتبويبه: باب غسل الرجلين في النعلين. فأشار بهذا التبويب إلى أن الأثر الوارد عن ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعله ويمسح على النعلين يعني على خلاف أو أعلى، أشار إلى تعليله. طيب، استدل بهذين الحديثين، حديث علي وحديث ابن عمر، على جواز المسح على النعلين، وهو فعل علي وابن عمر رضي الله عنهم، وقال به الأوزاعي وابن حزم، ورجحه العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنة، وهو قول شيخ الإسلام كما في الاختيارات. يعني هؤلاء أخذوا بظاهر الحديثين المذكورين وقالوا بأنه يمسح على النعلين، والنعل ما كان تحت الكعبين، وقد يكون مشدودا على القدم كما في بعض الأحذية، وقد يكون غير مشدود كما أيضا يعرفه كثير من الأخوة في النعالات، فالأنعلة بعضها مشدود وبعضها غير مشدود. والشيخ الإسلام كما سيأتي معنا نبهنا بالأخير على أنه يرى المسح على ما كان مشدودا على القدم، ويحتاج إلى خلعه باستخدام يده أو قدمه، يستخدم يده أو قدمه في خلع النعال. وأما ما كان يخلع بنفسه فلا يرى المس عليه. شيخ الإسلام يقول النعال التي كانت معهودة عندهم هي التي كانت ثابتة بالقدم، كانت تثبت بالقدم. أما كلام شيخ الألباني رحمه الله وابن حزم يرى ماذا كلامهم عام، يشمل جميع أنواع النعالات. أما جمهور العلماء فيرون عدم الجواز على المس، قالوا الأدلة الواردة الصحيحة جاءت في المس على الخفين، وأما النعلان فلم يأتي فيهما نص صريح وصحيح. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أنه إذا كان الخف المخرق لا يجزئ بالإجماع فمن باب أولى النعل، أن النعل تنكشف به كثير من القدم، يعني أكثر من الخف المخرق، أكثر من الخف المخرق تنكشف منه القدم، لكنه زعى في نقل الإجماع كما تقدم معنا الخلاف في الخف المخرق. على كل بقي الأجوبة عن الأدلة التي ذكرت، حديث علي وحديث ابن عمر. طيب سيأتي، ذكرنا أربع أجوبة، قلنا وأجابوا عن الأدلة المتقدمة بأربع أجوبة. الأول أنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء المتطوع به لا في وضوء عن حدث، وهو تأويل ابن خزيمة والبزار وابن حبان، قالوا مس علي مسح لأنه جدد الوضوء فقط، لأنه جدد الوضوء وليس ماذا طهارة، وليس طهارة لرفع الحدث، فلما كان تجديدا اقتصر على المس على النعلين لأنه هو من أصله على طهارة. وقد رد العلامة الألباني رحمه الله على التأويل وقال كما في صحيح سنن أبي داود، وليس يظهر لنا هذا المعنى، بل المراد ما لم يحدث حدثا أكبر، أي ما لم يجنب، فهو بمعنى حديث صفوان بن عسال قال. والدليل على ما ذهبنا إليه أمور، الأول أن راوي الحديث نفسه أعني علي رضي الله عنه قد مسح على نعليه بعد أن بال ثم صلى إماما، وهو أدرى بمعنى كلامه وأعلم بحديثه عليه السلام. فروى الطحاوي من طريقين، عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي ربيان أنه رأى عليا بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. نعم. وأخرج أيضا ابن أبي شيبة، أضيفوه يا أخوان، وأخرج أيضا ابن أبي شيبة في المصنف الأول صفحة 190، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف الأول صفحة 190. ماذا استفاد من أثر علي رضي الله عنه؟ أنه ليس من تجديد الوضوء، لأنه دعا بماء بعقب أن بال ثم دعا بماء فتوضأ ثم مسح على الماء. هناك فائدة أخرى استفاد منها حديث علي، نعم، أن خلع النعال لا ينقض الطهارة، فيضاف إلى المسألة المتقدمة معنا صفحة كم تقدمت المسألة أخوان، خلع النعليه انتهاء مدة المسح، إذا انتهت مدة المسح فلتنتقل الطهارة، وكذلك لو خلع خفي قبل انتهاء المدة 204، إذا تضاف يضاف عند المسألة في رقم 204 علقوا عليها، وقد ثبت عن علي أنه خلع عليه بعد أن مسح عليهما ثم صلى كما سيأتي صفحة كذا، وقد ثبت عن علي أنه مسح على نعليه ثم صلى. نعم ثم نعم ثم نزع عليه ثم صلى، نعم مسح عليها ثم خلع ثم صلى. طيب نرجع له. طيب أحيل على هذا الموضع كما سيأتي صفحة كم كما سيأتي صفحة 211. قال وخرج البيهقي من طريق سفيان عن سلمة بن كهيب به نحوه وفيه أنه صلى الظهر، ثم أخرج البيهقي من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن علي فذكره مطولا. نحن في كلام من؟ كلام العلامة الألباني رحمه الله. قال الثاني من الردود على ماذا؟ على أي قول؟ على توجيه حديث علي وابن عمر على أنه توضأ تجديدا لا من حدث. الثاني أنه ثبت المسح على النعلين مرفوعا في غير ما حديث. قلت يشير علامة الألباني رحمه الله إلى حديث المغيرة بن شعبة الذي تقدم في مسألة الجوارب. ما هو حديث المغيرة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والنعف. على من أنكر؟ عبد الرحمن سرواه أنكره عامة الحفاظ، فالاستدلال به لا يصح. وتقدم أنه معاذ. وكذا حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أخرجه أبو داود وفي إسناد عطاء العامري وهو مجهول، يروي عن أبيه عن أوس هو مجهول، واضطرب فيه مرة يذكر أباه ومرة لا يذكره فيكون منقطعا كما في سنن البيهقي. وأشار إلى حديث ابن عباس عند البيهقي أيضا وهو محل كما في نصب الراية، وكذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، فكلها ما سلمت منها التعديل حتى حديث ابن عمر الذي تقدم معنا علّه أشار البخاري إلى تعليل عند أن بوب بخلافه وأسند عن ابن عمر بنفسه أنه كان يغسل قدميه في النعلين، وظاهر الحديث أنه كان يكرر ذلك لأنه سئل نراك تفعل كذا، دل على أنه كان يكرر هذا العمل، فلعل بعض الرواة ظن أنه يمسح على عليه فوهم في ذلك، فيبقى معنا أثر عليه. ما ذكرنا مرجع اللفائف، عجيب إن شاء الله. طيب، قال رحم الله الثالث أننا لا نعلم وضوءا تصح به النافلة دون الفريضة، فتأمل، يعني هذا شيء ما ليس معهودا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضوء تصح به أن يصلي نافلة ووضوء لا يصح ووضوء للفريضة. طيب الثاني من توجيهات في حديث علي، توجيه حديث علي في المسح على النعلين. الثاني معنى مسح على النعلين أي غسل رجليه في النعل، وهذا تأويل البيهقي، هذا تأويل البيهقي كأنه أيضا أشار إليه البخاري لما قال ويغسل قدميه في النعلين وأسند على ابن عمر فعل ذلك، فيكون يعني حديث علي أيضا محمول على ذلك. الثالث أنه مسح على النعلين مع الجوربين، يعني كان لابسا جوارب فماذا فمسح على الجوارب فرضا وعلى النعلين تتميما واستحبابا، وهذا تأويل الطحاوي، يعني الطحاوي حمله على أنه كان لابسا جوارب. الرابع أن المسح المقصود به الغسل الخفيف وهو الرش، وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه ما يدل على ذلك، ففي سنن النسائي بإسناد صحيح أن علي رضي الله عنه أخذ كفة من ماء فمسح بوجه وذراعيه ورجليه، معلوم أن الوجه والذراعين لا قائل بمسحهما، فدل على المراد بالمسح هنا الغسل. وفي مسند أحمد بإسناد حسن ثم أخذ بكفيه من ماء فصك بها على قدميه وفيهما النعل، ثم قلبها بها على رجل الأخرى، ثم قلبها بها ثم على رجل الأخرى مثل ذلك. يعني هذا إشارة إلى أن علي نفسه قد غسل قدميه في نعليه كما في هذا الحديث كما في هذا الرواية. وهذا التوجيه أشار إليه ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، وشيخ الإسلام كما في اختيارات وهو من أقوى التوجيهات. وعلى كلنا الأحوط أن يؤخذ بقول الجمهور وهو أنه ما يمسح على النعل وهو ما كان أسفل الكعبين، ويمسح ما كان فوق الكعبين. لأنه ما في الباب إلا أثر علي مع توجيهات أهل العلم الحديث ومع أيضا الروايات الأخرى مثل هذه التي في مسند أحمد، فيها أنه كان يغسل قدميه في نعليه، فيخشى أن يكون المراد هناك مسح على نعليه، أي غسل رجليه في نعليه، فالأحوط العمل بقول الجمهور عدم المسح على النعل، لأن ما سلمت جميع الأحاديث الواردة معلّة، وأثر علي أيضا قد وجه بهذه توجيهات كثيرة. وأيضا معلوم أن علي رضي الله عنه في طرق صحيحة أنه بنفس اللفظ أنه توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغسل على قدميه وشرب الماء وهو قائم، وقال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا غسل قدميه، يعني وأيضا شرب قائما، أشار إلى أمرين، إلى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أيضا الشرب قائما، في أحاديث صحيحة بأسانيد صحيحة وفيها غسل القدمين. واحتمال التعدد وارد، احتمال أنه تعدد وارد، قد يكون النعال لا ما يطلق عليه نعال، إذا كان فوق الكعبين يطلق عليه خفا، ما الدليل على أنه فوق الكعبين يكون خفا وما كان أسفل فيكون نعالا؟ نعم، حديث المحرم ما يلبس المحرم من الثياب، قال ذكر لا يلبس العمائم ولا القمص ولا البرانس، قال ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، دل على أن قطعه من أسفل الكعب صار كالنعال، صار كالنعال. وعلى هذا فالأحذية التي تصنع وهي ما منخفضة عن الكعب لا يمسح عليها، ويمسح ما زاد على الكعب. أيضا يا أخوان أثر علي فيه لماذا؟ أما الأثر الذي هو صحيح عند البيهقي وغيره موقوف عليه، وأما المرفوع فالسدي حسن الحديث له بعض الأوهام، يحتمل أنه من أوهامه، وما وجدنا أحد من أهل العلم نص على ذلك. أثر ابن عمر ماذا؟ فيه روح ابن عباد ماذا؟ ما فهم تبويب البخاري ماذا؟ ايه نعم، يعني ما رواه الا روح، تفرد بروح تقصد؟ نعم، هو اشار البزار الى ان تفرد بروح عن ابن ابي ذئب الاخر. هذا كله مسحنا علينا الاحوال تركه، ومن قال به استدلالا بحديث علي مع اثر علي فلا ينكر عليه، يعني فعله صحابي والله المستعان. قال عن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن انس مرفوعا اذا توضا احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من الجنابه، اخرج الدارقطني والحاكم وصححه. تقدمت مباحث الحديث، ماذا استفاد من هذا الحديث؟ إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، أولا اشتراط الطهارة بقوله إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، فجعل التوضأ شرطا للبس للمسح على الخفين، وفليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. المسح على الخفين أيضا استفاد منه ذلك، وأيضا استفاد منه أن عمر رضي الله عنه موقوف عليه أنه يرى الطهارة، أنه يرى اشتراط لبسه على طهارة لهذا الأثر، ولا يخلعهما إن شاء الله من الجنابة. تقدم معنا على أنه لا يفيد أنه أو لا يعارض أحاديث التوقيت، بل يجمع بينه بأنه لا يخلعهما في تلك المدة المؤقت فيها إن شاء الله من الجنابة، بقي ما حاله فصحيح. ثابت عن ابن عمر، عن عمر وعن أنس عند الدارقطني، أخرجهم الدارقطني بإسناد ظاهر الصحة، والحاكم لم يخرج أثر عمر إنما أخرج حديث أنس، وإسناده عنده شديد الضعف أي عند الحاكم، وما عند الدارقطني فإسناده صحيح، عند الحاكم عند الدارقطني إسناده صحيح، وأما الحاكم فإن في إسناده المقدام ابن داود ابن تليد الرعيني ترجمته في الميزان قال النسائي ليس بثقة. طيب نرجع أين في كلام على اللفاف في كلمة، نعم في كلمة قد جاءتني ورقة أظن، أيوة ما هي مساحة على اللفاف في نوعها ضرر وفي نزعها ضرر، إيه نعم في نزعها أجيز في نزعها ضرر إما إصابة البرد وإما التأذي بالحبل. أحسنتم. قال عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفين أن يمسح عليهما، أخرج الدارقطني وصححه ابن خزيمة. في إسناد مهاجر بن مخلد فيه ضعف يسير والحديث صحيح بشواهده، وقول إذا تطهر فلبس خفين فيه إشارة إلى أنه اشترط لبس على الطهارة، وأيضا فيه التوقيت كما تقدم. وعن أبي بن عمار بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. أما فهو نعم في إسناده مجهولان وضعيف، اختلف في إسناده وليس هو بالقوي، في إسناده مجهولان عبد الرحمن بن رزين ومحمد بن يزيد مجهول حال واختلف في إسناده. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. هذين الحديث عجيب.